أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: أقول هذا الإشكال بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك وبقائه. كان الكلام في الوجه الخامس وجوابه الذي أورد على المسألة الثالثة من بيع الفضولي. المسألة الثالثة مفادها: لو باع الفضولي عن نفسه لا عن المالك، ثم أجاز المالك الحقيقي بيع الفضولي، فإن البيع صحيح للمالك الأصلي لا للعاقد الفضولي. هذه المسألة الثالثة، وهي صحت ما لو باع الفضولي لنفسه ويقع عن المالك الأصلي، توجهت إليها خمسة إشكالات تطرقنا في الدرس السابق إلى الإشكال الخامس والوجه الخامس، وهو مختص بما لو علم المشتري بأن البائع ليس مالكا، كما لو علم المشتري أن البائع غاصب. ففي هذه الحالة لا تتحقق المعاوضة الحقيقية، لأن المعاوضة الحقيقية هي عبارة عن مبادلة مال بمال، مبادلة العوض بالمعوض، أي أن من يخرج من كيسه العوض يدخل إلى كيسه المعوض، ومن يخرج من كيسه المعوض يدخل إلى كيسه العوض. وهنا صحيح أن الثمن قد خرج من كيس المشتري، إلا أن المثمن لم يخرج من كيس البائع الفضولي الغاصب، بل خرج من كيس المالك الأصلي. فالمشتري لا يقصد المعاوضة الحقيقية، لأنه لا يقصد مبادلة الثمن الذي هو مال المشتري بالمبيع الذي هو ليس مال البائع الفضولي الغاصب. فإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية، فحينئذ يقصد أن يسلط البائع الفضولي على ماله مجانان، أي أن المشتري بهذه المعاملة قد قاصد تسليط الثمن، يعني تسليط البائع الفضولي على الثمن مجانان، فهذا بيع بلا ثمن، يعني صورة بيع من دون أن يقابل البيع بثمن، فالثمن قد تسلط عليه البائع مجانان ولم يتسلط عليه معاوضتان. لذلك حكم الفقهاء بأن المالك الأصلي لو رد المعاملة ولم يجز المعاملة فلا يحق حينئذ للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي، لأن المشتري لم يسلط البائع الفضولي على الثمن في مقابل المبيع، بل المشتري سلط البائع الفضولي على الثمن مجانا، وبالتالي لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي في الثمن مع بقاء الثمن عند البائع الفضولي والعاقد الفضولي. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول هذا الإشكال وهو لزوم البيع بلا ثمن يتحقق إذا توفرت أربعة أمور، فهذا الإشكال لا يرد فيما لو تخلف أحد هذه الأمور الأربعة. فما هي هذه الأمور الأربعة المقومة للإشكال؟ الأمر الأول، أولا لابد أن نسلم بما ذهب إليه الأصحاب والفقهاء من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن من العاقد الفضولي مع رد المالك وبقاء الثمن عند العاقد الفضولي. وأما لو التزمنا بأنه لو رد المالك الأصلي جاز للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي ويأخذ منه الثمن، لما تم هذا الإشكال، إذ أن الإشكال فرع عدم ثبوت حقيقة البيع. هذا الإشكال فرع عدم تحقق البيع حقيقتان، عدم تحقق المبادلة حقيقتان. ونحن قد استكشفنا عدم تحقق البيع والمبادلة حقيقتان من حكم الفقهاء بعدم جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي فيما لو رد المالك الأصلي هذه المعاملة. إذن الأمر الأول المقوم لهذا الإشكال هو تسليم ما ذهب إليه الفقهاء من أن المالك الأصلي لو رد البيع فإن المشتري لا يحق له أن يرجع على العاقد الفضولي بالثمن. الأمر الثاني، ما المراد بتسليط المشتري للبائع الفضولي على الثمن؟ هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول مطلق التسليط، سواء افترضنا أن المالك أمضى أو أن المالك قد رد. هذا الاحتمال الأول، المشتري يسلط البائع الفضولي على الثمن مطلقا، يعني سواء رد المالك الأصلي أو سواء أمضى المالك الأصلي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن يسلط المشتري البائع على الثمن في خصوص صورة عدم إجازة المالك الأصلي للبيع، وأما لو أجاز المالك الأصلي البيع فإن المشتري يقول لا أسلطك أيها البائع على الثمن، بل أسلط المالك الأصلي على الثمن. إذن فرق كبير بين الصورة الأولى التسليط المطلق، وبين الصورة الثانية التسليط المنوط بعدم إجازة البيع. التسليط المقيد بعدم إجازة المالك الأصلي للبيع، يعني هذا المشتري حينما دفع الثمن إلى العاقد الفضولي يقول له أنا أعطيك المال وأسلطك على الثمن إذا لم يجز المالك الأصلي، وأما إذا أجاز المالك الأصلي فالثمن ليس ملكا لك ولست مسلطا عليه، بل الذي يتسلط عليه هو خصوص المالك المجيز. من الواضح أن إشكال دفع الثمن إلى العاقد الفضولي يوجب البيع بلا ثمن يتم بناء على الصورة الأولى مطلق التسليط. لو سلط المشتري العاقد الفضولي على الثمن مطلقا، يعني في جميع الفروض، سواء افترضنا أن المالك الأصلي أجاز أو أن المالك الأصلي قد أمضى قد رد، وأما لو التزمنا أن المشتري قد سلط العاقد الفضولي على خصوص صورة عدم إجازة البيع من قبل المالك الفضولي، فإن الإشكال لا يتم، لأن المالك إجازة المالك الأصلي، فلو أجاز المالك الأصلي فإن الثمن سيعود إلى المالك الأصلي ولن يتسلط العاقد الفضولي على الثمن. إلى هنا إلى هنا، كم أمر ذكرنا من الأمور المقومة للإشكال؟ ذكرنا أمرين من الأمور الأربعة. الأمر الأول أن نسلم بما ذهب إليه المشهور، استغفر الله، مو المشهور، بعض الأصحاب، أن نسلم بما نقل عن بعض الأصحاب من حكمهم بأنه ليس للمشتري أن يرجع على العاقد الفضولي بالثمن. الأمر الثاني أن نحمل التسليط على مطلق التسليط على تقديري الرد والإجازة، لا خصوص التسليط المنوط والمقيد بعدم إجازة المالك للبيع. الأمر الثالث، هذا الإشكال يتم بناء على كون الإجازة ناقلة لا كاشفة، فهذا الإشكال يتم فيما لو التزمنا بأن إجازة المالك الأصلي ناقلة للبيع من البطلان إلى الصحة، لا أن إجازة المالك الأصلي كاشفة عن وقوع البيع صحيحا، وتفصيل ذلك سنذكره إن شاء الله بعد تطبيق العبارة. الأمر الرابع، وقوع التسليط الخارجي، يعني تارة المشتري يسلط العاقد الفضولي على الثمن لكن يسلطه بحكم المعاملة والبيع ولا يسلطه خارجا، يعني لا يناوله الثمن خارجا، وبالتالي لو لم يتسلط العاقد الفضولي على الثمن خارجا وفاسخ مالك الأصلي المعاملة والبيع، فحينئذ لا يحق للعاقد الفضولي أن يرجع بالثمن على المشتري لأن البيع لم يتحقق، ولا يحق له أن يرجع على المالك الأصلي لأن الذي يستحق الثمن هو المالك الأصلي للعاقد الفضولي. إذن الشرط الرابع واضح، وهو وقوع التسليط خارجا، أن يتسلط العاقد الفضولي على الثمن خارجا، فلو لم يتسلط خارجا لا يقع الكلام في هذا الإشكال أنه لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي بالثمن لأنه سلطه مجانا لم يسلطه بسبب البيع. هنا لم يتحقق تسليط في الخارج. إلى هنا ذكرنا الأمور الأربعة، نطبق العبارة بالنسبة إلى الأمر الأول والثاني، ثم نشرح الأمر الثالث والرابع ونطبق العبارة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: أقول هذا الإشكال، إشكال البيع بلا ثمن، هذا الإشكال كمل يتم بناء على أربعة أمور. الأمر الأول في الجملة المعترضة، الأمر الأول بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه أن الشأن ليس للمشتري استرداد الثمن، يعني استرداد الثمن من العاقد الفضولي مع رد المالك الأصلي وبقائه، يعني وبقاء الثمن عند العاقد الفضولي، وإلا إذن تلف الثمن انتفى الموضوع كلامنا مع بقاء الثمن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم ذلك، حكمهم ذلك يعني ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك وبقائه، الوجه هو ماذا؟ هذا الأمر الثاني. الوجه هو مطلق التسليط، يعني مطلق تسليط المشتري البائع الفضولي على الثمن على تقديري، يعني على فرضي الرد والإجازة، يعني سواء رد المالك الأصلي أو أجاز المالك الأصلي. لا التسليط المراعى، يعني وليس المراد التسليط المراعى، يعني المنوط المقيد بعدم إجازة البيع. لا التسليط المراعى، يعني وليس المراد تسليط المشتري للبائع الفضولي المراعى والمنوط، هذا التسليط بعدم إجازة البيع، أي أن المالك الأصلي لو أجاز البيع فلا يسلط المشتري العاقد الفضولي على الثمن، بل يسلط عند الإجازة، يسلط ماذا؟ يسلط خصوص المالك الأصلي. واضح إن شاء الله؟ جيد. إنما يتوجه هذا الأمر الثالث، أقول هذا الإشكال البيع بلا ثمن إنما يتوجه، جيد، فلنضرب مثالا لتوضيح النقطة الثالثة وهي المهمة والمحورية. لو المشتري باع السيارة، لو المشتري اشترى السيارة من العاقد الفضولي الغاصب في أول شهر رمضان، ثم أجاز المالك الأصلي في العيد، هذا العاقد الفضولي وهذا المشتري ذهب إلى المالك الأصلي، قالوا غدا العيد، فرحنا وامضي المعاملة. فقال المالك الأصلي: أنا سأفرحك أيها المشتري، سأقبل منك الثمن وخذ السيارة، أنا سأجيز البيع. فهنا متى وقع العقد الفضولي؟ في أول شهر رمضان. ومتى أجاز المالك الأصلي؟ في أول شوال يوم العيد. الآن نريد أن نحلل هذا البيع بناء على الكشف وبناء على النقل. أما بناء على النقل، سؤال: متى تسلط العاقد الفضولي على الثمن؟ الجواب: في أول شهر رمضان. في أول شهر رمضان اختص العاقد الفضولي بالثمن وأخذه من المشتري. سؤال ثاني: متى صح العقد للمالك الأصلي؟ الجواب: يوم العيد. وبالتالي تقدم اختصاص العاقد الفضولي بالثمن بشهر كامل. قبل شهر، يعني أول شهر رمضان، اختص العاقد الفضولي بالثمن، وبعد شهر، يعني أول شوال، مالك المالك الأصلي الثمن. فهنا تقدم اختصاص العاقد الفضولي بالثمن بشهرين على ملكية المالك الأصلي للثمن. فهنا يأتي إشكال: هذا بيع بلا ثمن. يعني ماذا بيع بلا ثمن؟ يعني يا أخي، أنت أيها المالك الأصلي، أنت تمضي ماذا؟ تمضي بيع؟ لا يوجد بيع حقيقي، الموجود تسليط مجاني. ما تقدم في أول شهر رمضان ليس بيعا حقيقة، يعني المشتري لم يبع العاقد الفضولي. لماذا؟ لأن المشتري يعتقد أن البائع الفضولي غاصب، فحينما أعطاه ثمن السيارة لم يعطيه الثمن في مقابل السيارة، لأنه يعتقد أنه ليس مالكا للسيارة، بل سلطه على ثمن السيارة مجانا. فحينما تقع الإجازة من المالك الأصلي في أول شوال، ها ثبت العرش ثم النقش، ثبت المبادلة الحقيقية، ثبت البيع الحقيقي، ثم ثبت الإجازة. فإشكال البيع بلا ثمن يتم بناء على أن الإجازة ناقلة، لأنه في الإجازة الناقلة يتقدم اختصاص العاقد الفضولي بثمن البيع على إمضاء المالك الأصلي للبيع. وأما بناء على الكشف فلا تقدم. يلا لاحظ معي، بناء على الكشف: لو تمت المعاملة في أول شهر رمضان وأمضى المالك الأصلي في أول شوال يوم العيد، فإن إمضاء المالك يوم العيد يكشف عن وقوع عقد البيع في أول شهر رمضان. سؤال: أيهما وقع أولا، عقد البيع للمالك الأصلي أو قبض العاقد الفضولي للثمن؟ الجواب: أولا تم العقد، ثانيا تم القبض. فبناء على الكشف لا يتقدم اختصاص العاقد الفضولي بالثمن على العقد، بل يتقدم عقد المالك الأصلي، يتقدم شراء المالك الأصلي للسيارة بناء على كون الإجازة كاشفة. فإن إجازة المالك الأصلي يوم العيد تكشف عن عقد المالك الأصلي أول شهر رمضان. أولا ثبت العرش وهو العقد، ثانيا ثبت الناقش وهو إجازة المالك الأصلي، وبالتالي عقد المالك الأصلي وبيعه لسيارته من المشتري قد تم في أول شهر رمضان، ثم بعد العقد تم قبض العاقد الفضولي للثمن، فهنا البيع صحيح ولا يرد إشكال البيع بلا ثمن، بل البيع حقيقتان وواقعان ومبادلتان قد تم بين المالك الأصلي وبين المشتري الأصلي. واضح إن شاء الله؟ أعيد وأكرر ونطبق العبارة. الأمر الثالث المقوم للإشكال، إشكال البيع بلا ثمن، يتوقف على كون الإجازة ناقلة لا كاشفة، لأننا لو بنينا على أن إجازة المالك الأصلي ناقلة للبيع من البطلان إلى الصحة يلزم تقدم اختصاص وتسلط العاقد الفضولي على الثمن وتقدمه على العاقد، فهنا يلزم البيع بلا ثمن، يعني تكون إجازة المالك الأصلي في غير محلها لأنه قد تقدم تسلط المشتري على الثمن وأخذه للثمن مجانا، ولا تكون في أول شهر رمضان معاملة ومبادلة حقيقية، فتقع إجازة المالك الأصلي من دون تقدم معاوضة حقيقية، من دون تقدم بيع حقيقي، فيلزم البيع بلا ثمن. وأما بناء على أن الإجازة كاشفة فإن البيع الحقيقي بين المالك الأصلي والمشتري الأصلي قد تم في أول شهر رمضان، وقد تقدم البيع الحقيقي على تسلط العاقد الفضولي على الثمن، فلا يلزم البيع بلا ثمن بل البيع مع الثمن، يعني صار الثمن في مقابل العقد الحقيقي بين المالك الأصلي وبين المشتري الأصلي. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع: هذا الإشكال البيع بلا ثمن لا يتم لو لم يتسلط العاقد الفضولي على الثمن خارجا، يعني البائع العاقد الفضولي الغاصب إذا ما قبض الثمن وفسخ المالك الأصلي، فإن العاقد الفضولي لا يرجع على المشتري ويقول أعطني الثمن، لأن معاملة ما تمت، كيف يرجع عليه؟ فإن العاقد الفضولي لا يرجع على المشتري ولا يرجع على المالك الأصلي، لأنه لم يمضي المعاملة. متى يتم الإشكال؟ لو تسلط العاقد الفضولي على الثمن خارجين، يعني لو قبض الثمن. إذا قبض الثمن في هذه الحالة لا يحق للمشتري أن يرجع عليه، لأن المشتري قد سلطه مجانا ولم يسلطه في معاوضة البيع الحقيقية، لأنه توجد صورة بيع ولا يوجد بيع حقيقي. هذا تمام الكلام في الأمور الأربعة المقومة للإشكال. نطبق العبارة بالنسبة إلى الأمر الثالث. قال الشيخ الأنصاري: إنما يتوجه هذا الإشكال، لاحظ العبارة، أقول هذا الإشكال إنما يتوجه، أي إشكال؟ البيع بلا ثمن، على القول بالنقل. هذا الأمر الثالث، يعني كون إجازة المالك الأصلي ناقلة لا كاشفة، حيث الآن يبين لماذا يتوجه. يقول لأنه في الناقل تسلط المالك على الثمن متقدم على العاقد، يعني التسلط المجاني على الثمن متقدم على العاقد، بخلاف الكشف فإن العقد الحقيقي والواقعي متقدم على التسلط، على تسلط المالك، على تسلط العاقد الفضولي على الثمن. يقول: حيث إن تسليط المشتري للبائع، يعني للبائع الفضولي، على الثمن، يعني سلط المشتري البائع على الثمن قبل انتقاله، يعني قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع، إلى المالك الأصلي للمبيع بالإجازة، يعني بسبب الإجازة، بواسطة الإجازة، يعني تسلط العاقد الفضولي على الثمن سابق على تسلط المالك الأصلي على الثمن عندما أجاز المالك الأصلي بيع الفضولي للمشتري، فلا يبقى مورد للإجازة، يعني فلا يبقى عقد حقيقي لكي تقع عليه وترد عليه إجازة المالك الأصلي، فيلزم البيع بلا ثمن. واضح العبارة؟ وأما على القول بالكاش أن إجازة المالك الأصلي كاشفة لا ناقلة، هنا يتقدم بيع المالك الأصلي للمشتري على تسلط العاقد الفضولي على الثمن. وأما على القول بالكاش فلا يتوجه إشكال أصلا، يعني فلا يتوجه إشكال البيع بلا ثمن أصلا وأبدا، لأن الرد، رد المالك الأصلي، كاشف عن كون تسليط المشتري، يعني تسليط المشتري للبائع الفضولي على الثمن، تسليطا له، يعني تسليطا له، يعني العاقد الفضولي الغاصب، على مال نفسه، يعني على مال نفس المشتري، يعني تسليط مجاني، والإجازة، يعني إجازة المالك الأصلي، كاشفة عن كونه، يعني كون تسليط المشتري، تسليطا له، يعني تسليطا للعاقد الفضولي الغاصب، على ما يملكه، يعني على الثمن، على ما بمعنى الذي، على الذي يملكه، يعني على الثمن الذي يملكه غيره، غيره يعني غير العاقد الفضولي وهو المالك الأصلي، بالعاقد، يعني بسبب وواسطة العقد. أي عقد؟ قال العقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباط. ما هو العقد السابق؟ هو العقد الذي جرى بين العاقد الفضولي والمشتري والذي أجازه المالك الأصلي، فيكون عقدا بين المالك الأصلي المجيز وبين المشتري الذي أجرى المعاملة مع العاقد الفضولي وقد أجاز معاملتهما المالك الأصلي. هذا عقد سابق، سابق على ماذا؟ على تسلط البائع الفضولي على ثمن المشتري. صار العقد أولا وقبض البائع الفضولي ثانيا، فحينما أجاز المالك الأصلي أجاز العقد السابق على الإقباض الخارجي. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة، والمطلب دقيق والعبارة فيها ضمائر معقدة. قال والإجازة، يعني إجازة المالك الأصلي، كاشفة عن كونه، يعني كون تسليط المشتري، تسليطا له للعاقد الفضولي على ما يملكه غيره غير العاقد الفضولي، يعني على المال الذي يملكه غير العاقد الفضولي وهو المالك الأصلي بالعقد، يعني يملكه غير العاقد الفضولي بالعقد، يعني بسبب العقد، هذا العقد الذي هو سابق على التسليط، يعني على تسليط المشتري للعاقد الفضولي على المال والثمن، هذا التسليط الحاصل بالإقباض، يعني بإقباض المشتري للعاقد الفضولي للثمن. واضح العبارة؟ ولذا لو لم يقبضه الثمن، هذا إشارة إلى الأمر الرابع، تحقق التسليط الخارجي، أن يسلط المشتري البائع الفضولي على الثمن في الخارج، وأما إذا لم يحصل تسليط خارجي لا يأتي الإشكال. يقول ولذا لو لم يقبضه الثمن، يعني لو لم يقبض المشتري هو، هذه الهاء تعود على ماذا؟ العاقد الفضولي. لو لم يقبض المشتري العاقد الفضولي الثمن، ولذا لو لم يقبضه، الهاء تعود على العاقد الفضولي، الثمن حتى، يعني إلى أن أجاز المالك أو رد المالك الأصلي، إما أن يجيز وإما أن يرد، لم يكن للغاصب انتزاعه أي الثمن، يعني لا يحق للعاقد الغاصب انتزاع وآخذ الثمن من يد المشتري أو المالك. لماذا؟ لماذا لا يحق له؟ ما يحق له يأخذ من يد المشتري، لأنه لم تتحقق معاملة والمشتري لم يسلطه مجانا إذ لم يقبضه، ولا يحق له أن يأخذه من المالك لأن المعاملة أصبحت للمالك بإجازته لا للعاقد الفضولي. وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتمة لذلك فانتظر، هذه التتمة ستأتي صفحة 469 وما بعدها، عندما يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى هذا الموضوع بقوله الثالث المجاز، إما العقد الواقع المجاز، إما العقد الواقع على نفس مال الغير، وإما العقد الواقع على عوضه، إلى آخر المسألة يتكلم عن حكم العقود المترتبة. في الختام، ختام الوجه الخامس ورد، يتطرق الشيخ الأنصاري إلى كلام السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض ويرد كلامه. خلاصة الكلام، بحثنا في ماذا؟ في المسألة الثالثة، وهي ما لو باع العاقد الفضول لنفسه ثم أجاز المالك فقد ذهب المشهور إلى صحة وقوع البيع عن المالك لا عن العاقد الفضولي. هذه المسألة الثالثة. هذه المسألة تختلف عن مسألة أخرى المعنونة بعنوان من باع شيئا ثم ملكه، باع سيارة الآخرين ثم انتقلت إليه بإرث أو هبة، ففي هذه المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملكه ذهب المشهور إلى البطلان، لأن الملك اللاحق لا يصحح البيع السابق. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى ما نحن فيه ونلتزم بها ونلتزم فيها بالصحة، والمسألة الثانية من باع شيئا ثم ملكه ونلتزم بالبطلان. سؤال، ما الفرق بينهما؟ الجواب، الفرق بينهما ما نحن فيه، إذا باع العاقد الفضولي عن نفسه ثم أجاز المالك الأصلي، أجاز البيع عن المالك الأصلي لا عن العاقد الفضولي، إذن توجد اثنينية. العاقد هو الفضولي والبيع يقع للمالك للعاقد، والنتيجة هي الصحة. هذا ما نحن فيه، ما نحن فيه العاقد شخص ومن يقع له شخص آخر. العاقد هو غير المالك وهو البائع الفضولي، ومن يقع له البيع هو المالك الأصلي. وقد ذهب الفقهاء إلى صحة وقوع البيع الفضولي عن المالك الأصلي لا عن العاقد الفضولي، والتزموا بالصحة. وهذا فرق بينه وبين المسألة الأخرى، من باع شيئا ثم ملكه فالمالك هو نفس البائع، شخص باع شيئا فضولا ثم ملكه فيما بعد بإرث أو هبة، باع سيارة أبيه، باع دار أبيه، ثم مات الأب وورثها من أبيه، أو الأب وهبه البيت، فهل الهبة اللاحقة أو الإرث اللاحق يصحح البيع السابق أو لا؟ الجواب، الهبة أو الإرث لا يغير الشيء عما وقع عليه، البيع السابق فضولي ولم تأتي الإجازة من المالك وهو الأب الذي مات أو وهب، فيقع البيع السابق باطلا. السيد علي الطباطبائي رحمه الله اتطرق إلى مسألتنا. ما هي مسألتنا؟ لو باع البائع الفضولي عن نفسه ثم أجاز المالك الأصلي، وقال السيد الطباطبائي هذا البيع باطل ولا خلاف في بطلانه، يعني ادعى الإجماع لا خلاف في بطلانه. الشيخ الأنصاري يقول سيدنا الطباطبائي يا صاحب الرياض لا خلاف في بطلانه، هذا يرجع إلى المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملكه، ولا يرجع إلى مقامنا وهو المسألة الثالثة لو باع الفضولي عن نفسه ثم أجاز المالك، إلا أن يكون مراد صاحب الرياض هو المسألة الثانية، من باع شيئا ثم ملكه، هنا لا خلاف في البطلان، لكن هذا خلاف ظاهر عبارة صاحب الرياض، لأن ظاهر عبارة أنه يتطرق إلى مسألتنا ومقامنا، وهو من باع، وهو من لو باع الماء، لو باع الفضولي عن نفسه ثم أجاز المالك الأصلي. لاحظ العبارة. قال الشيخ الأنصاري: ثم أعلم أنها أن الكلام، هذا كله تنبيه إلى ما في كلام صاحب الرياض، هذا مقدمة وتمهيد وتوطئة. قال: ثم أعلم أن الكلام، يعني كلامنا هنا في المسألة الثالثة، في صحة بيع الفضولي لنفسه، يعني لو باع عن نفسه غاصبا كان الفضولي أو غيره غير غاصب، كما لو كان الفضولي يعتقد أنه مالك المبيع، ثم أعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه إنما هو في وقوعه، يعني في وقوع البيع صحيحا للمالك إذا أجاز، إذا أجاز المالك الأصلي البيع، وهو الذي، وهو يعني بيع الفضولي لنفسه ووقوعه للمالك، هذا البيع الذي لم يفرق المشهور بينه، بين البيع الفضولي لنفسه وبين بيع الفضولي وبين الفضولي البائع للمالك، يعني المشهور قالوا بالصحة سواء باع الفضولي لنفسه أو باع الفضولي عن المالك، وبين الفضولي البائع للمالك لا لنفسه، يعني فيما لو باع البائع الفضولي للمالك ولم يبع لنفسه، لا لنفسه، يعني لا لنفس البائع الفضولي. هنا قال المشهور بعدم الفرق، البيع الفضولي صحيح وتام سواء باع الفضولي لنفسه أو باع الفضولي عن المالك. وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لنفسه، يعني وقوع البيع الفضولي لنفسه، لنفس البائع الفضولي، إذا صار مالكا للمبيع وأجاز، يعني وأجاز المالك الفضولي الذي ملك المبيع بعد ذلك، هذه مسألة من باع شيئا ثم ملكه، يعني ثم ملكه وأجاز ما باعه سابقا، سواء باع لنفسه أو المالك، يعني سواء باع المالك الفضولي البائع الفضولي لنفسه عن نفسه أو باع عن المالك، فلا دخل له بما نحن فيه، يعني فلا دخل له بمسألة من باع شيئا ثم ملكه، لا دخل له بما نحن فيه، ما نحن فيه المسألة الثالثة، لو باع الفضولي عن نفسه ثم أجاز المالك، لأن الكلام هنا يعني في المقام المسألة الثالثة، لو باع الفضولي عن نفسه ثم أجاز المالك، في وقوع البيع للمالك، يعني في إيقاع البائع الفضولي البيع ماذا؟ لنفسه، ووقوع البيع للمالك بعد إجازة المالك. وأما المسألة من باع شيئا ثم ملكه، الكلام في وقوع البيع للبائع الفضولي للمالك الأصلي. لذلك يقول: لأن الكلام هنا في المسألة الثالثة في وقوع البيع للمالك للعاقد الفضولي، وهناك في مسألة من باع شيئا ثم ملكه في وقوعه، وقوع البيع للعاقد، يعني للعاقد الفضولي إذا ملك، يعني إذا ملك المبيع بعد بيعه الفضولي. ومن هنا يعلم، ومن هنا يعني من الفرق بين مسألتنا لو عقد العاقد الفضولي لنفسه ثم أجاز المالك، وبين المسألة الأخرى من باع شيئا ثم ملكه والتزمنا بالصحة في الأول والبطلان في الثاني، يعلم أن ما ذكره السيد علي الطباطبائي في الرياض من أن بيع الفضول لنفسه باطل. هذا غير صحيح. بيع الفضول لنفسه صحيح إذا أجازه المالك الأصلي، هذا باطل ناظر إلى المسألة الثانية، من باع شيئا ثم ملكه. ومن هنا يعلم أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضول لنفسه باطل، ونسب صاحب الرياض إلى التذكرة نفي الخلاف فيه، يعني نفي الخلاف في بطلان بيع الفضول لنفسه في غير محله. ما هو محله؟ محله الصحة. بيع الفضول لنفسه صحيح وليس بباطن، إلا أن يريد صاحب رياض المسائل سيد علي الطباطبائي ما ذكرناه، ما الذي ذكرناه؟ يريد المسألة الثانية، من باع شيئا ثم ملكه هذا باطل، وهو خلاف ظاهر كلامه، وهو يعني إذا أراد ما ذكرناه وهو مسألة من باع شيئا ثم ملكه، هذا خلاف ظاهر كلامه، خلاف ظاهر كلام السيد الطباطبائي. ما هو ظاهر كلامه؟ بيع الفضول لنفسه. ظاهر كلامه هو مسألتنا، ما من باع شيئا لنفسه، يعني إذا باع الفضول عن نفسه ثم أجاز المالك وقع البيع صحيحا عن المالك لا عن العاقد الفضولي، هذا ظاهر كلامه. مقتضى ظاهر كلامه التزام الصحة لا التزام البطلان، البطلان هذا محمول المسألة الثانية، من باع شيئا ثم ملكه. هذا تمام الكلام في بيان الوجه الخامس ورده. بقي هنا أمران، الأول يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.